الرحيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في بقية الحديث المروي عن الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه مخاطبا لجابر، وصل الكلام إلى هنا يقول له: فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر، ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، وما معنا براءة من النار، ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. هذه نهاية الحديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه. في خيار الغبن كان الكلام، وفي المسألة 132 تعرض فيما لو كان المشتري قد تصرف في المبيع، يعني البائع كان مغبونا، البائع هو كان المغبون وفسخ البيع، والمشتري تصرف في المبيع وصور عدة صور للتصرف، إما أن يكون تصرف بالزيادة أو بالنقيصة أو بالمزج، ولكل واحدة من الصور كان لها أيضا صور أخرى وبين الأحكام. في المسألة 133 يفترض الصور الأخرى، يعني في يفترض لو كان المشتري تارة هو المغبون، هناك كان الفرض البائع والمغبون، هنا لو كان المشتري هو المغبون وفسخ العين، وكان البائع قد تصرف في الثمن، أو صور أخرى لو كان المشتري هو المغبون وأراد أن يعيد المبيع ولكن هو تصرف فيه، أو كان البائع هو المغبون وتصرف في الثمن. كل هذه الصور يعني ليست الفروض التي مرت معنا متوقفة عن أن يكون البائع هو المغبون والمشتري هو الذي تصرف في المبيع، لا، هناك صور أخرى ويأتي لها نفس الأحكام. لذلك يقول: إذا فسخ المشتري المغبون، هنا الفرض أن المشتري هو المغبون، هو المغلوب المشتري، وكان قد تصرف في المبيع، تصرف في المبيع الذي لابد من إرجاعه إلى البائع لأنه هو مغبون ولابد أن، لكن هذه العين التي معه هو تصرف فيها، لكن كما مر معنا في خيار الغبن هناك بعض التصرفات تسقط الخيار، لكن هنا يقول هذا التصرف الذي تصرفه في المبيع لم يكن مسقطا للخيار، إما كان يكون مثلا قبل علمه بالغبن أو لا، تصرف ليس مسقط لخياره. هو لا يفترض أنه هذا التصرف لجهله بالغبن، لجهله بالغبن، فإذا كان جاهلا بالغبن تصرفه في المبيع لا يعني قبوله بالبيع، لأن قلنا التصرف في المبيع إذا كان يدل على القبول بالعقد وبالمعاملة فهذا يكون مسقطا لخياره، هنا لا، يفترض أنه غير مسقط للخيار. فتصرفه هذا المشتري المغبون أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين، وأخرى يكون مغيرا لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج، نفس الصور التي كانت معنا في تلك المسألة، وتأتي فيه الصور المتقدمة وتجري عليه أحكامها، نفس الأحكام كما ذكرنا. وهكذا نفس الكلام لو فسخ المشتري المغبون، المشتري هو مغبون ولكن البائع قد تصرف في الثمن، لأنه هو يريد أن يفسخ يعيد المبيع ويأخذ الثمن من البائع، هنا الفرض أن البائع هو الذي تصرف في الثمن، نفس الكلام ونفس الصور. أو فسخ البائع المغبون مثل الصورة، مثل المسألة 132، البائع هو المغبون وهو الذي فسخ ولكن هو قد تصرف في الثمن، المشتري والذي تصرف، المشتري أو فسخ البائع المغبون، أو فسخ البائع المغبون، لا عفوا، البائع هو مغبون والبائع هو تصرف في الثمن. هذه صورة أخرى، لأن في الصورة قبل هذه فرضنا أن المشتري هو مغبون والبائع تصرف في الثمن. لا نفترض هذه الصورة أيضا، أن البائع هو مغبون ويريد الفسخ وهو نفسه الثمن الذي بيده تصرف فيه، كذلك تأتي هذه الصور. لكن لابد من هذا الفرض، أن تصرفه في الثمن لم يكن يدل على رضاه بالمعاملة، وكان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط لخياره، يعني غير مسقط لخياره، يعني لا يدل على رضاه بالمعاملة، كأن كان جاهلا مثلا، كأن كان جاهلا بالغبن. يقول: فإن حكم تلف العين فيما لو تلفت هذا التصرف كان متلفا للعين، ونقل المنفعة كما مر معنا سابقا، لو كانت العين ما زالت على موجودة لكن نقل منفعتها للغير، ونقص العين أصابها نقص في العين، أو وزيادتها أو أصابها زيادة من الصبغ أو الطحن أو هذه الأشياء التي فرضها، أو صار فيها ثمرة أو شيء، ومزجها بغيرها، وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا على نهج واحد. فإذا المسألة تلك فرض أن البائع كان هو المغبون والمشتري تصرف في المبيع، وافترض عدة صور، يمكن أن يكون تصرف بالنقيصة بالزيادة بالامتزاج، وبين أحكام هذه الصور. هنا يفترض حتى الصور الأخرى، لو كان ليس البائع هو المغبون، لو كان المشتري هو المغبون، فتارة هو يتصرف في المبيع مع أنه هو المغبون، وأخرى البائع هو الذي يتصرف في الثمن، وثالثة البائع والمغبون وهو تصرف في الثمن. كل هذه الصور لها نفس الأحكام. هذا الخيار الذي قلنا أنه إذا تبين أن هناك فارق في القيمة بين ما اشتراه وبين القيمة الواقعية لهذا الشيء المشترى، إذا كان هناك فارقا بما لا يتسامح به، يثبت لهذا الطرف الغبن أو خيار الغبن، يستطيع أن يفسخ هذه المعاملة. هذا الفسخ هل لابد أن يكون فوريا؟ يعني أنا المغبون، أنا المشتري، تبين لي أني دفعت ثمن أكثر من القيمة بما لا يتسامح به وأخذت هذه العين وأنا مغبون، بمجرد اطلاعي على هذا الغبن لابد أن أفسخ؟ وإذا أخرت، هذا معنى أن الخيار فوري، بمعنى بمجرد اطلاعي على المعاملة لابد أن أفسخ، وإذا أخرت فيسقط الخيار. هل الخيار الغبن فوري بمعنى أنه لو لم يعمله صاحب الخيار يسقط، أم لا ليس فوري على التراخي، يعني بمعنى يستطيع أن يؤجل إلى فترة بحيث بعد ذلك الخيار باقي ويستطيع أن يفسخ؟ السيد الخوئي يختار أنه ليس فوري. السيد السيستاني يقول في المنهاج أنه الخيار تعتبر فيه الفورية العرفية، ونتيجته نفس نتيجة هذا الكلام، الفورية العرفية نفس نتيجة هذا الكلام. يقول: الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور، فلو أخر إنشاء الفسخ، يعني الطرف المغبون أخر إنشاء الفسخ لم يفسخ، عالما بأن الغبن موجود، عامدا يعني لم يكن عن نسيان أو عن غفلة، لكن كان هناك سبب عرفي لانتظار حضور الغابن، مثلا كان ينتظر أن الغابن يأتي حتى يفسخ العقد، أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه، أو يريد أن ينتظر شخصا يشاوره أن أنا مغبون في هذه المعاملة، فهل أفسخ لا أفسخ، ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة. يعني هناك أغراض عقلائية الناس يعتبرون هذا سبب للتأخير، أغراض عرفية عقلائية، أما لو هو أخر هكذا عدة أيام دون أي سبب، هذا قد لا يقال أن خياره باق يسقط، لابد أن يكون عنده غرض صحيح للتأخير. يقول: لم يسقط خياره فضلا عما لو أخره جاهلا، كذلك أنه كما في هذه الصور لا يسقط خياره من باب أولى لا يسقط خياره فيما لو كان جاهلا بالغبن، شخص اشترى شيء وبعد أيام حتى علم أنه مغبون، فلا نقول لماذا لم يفسخ منذ اليوم الأول، لا هو لم كان جاهلا، فضلا عما لو أخره، يعني الباب الحكم من باب أولى يثبت فيما لو كان جاهلا بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون، أو يجهل أنه إذا كان هناك فارق في الثمن فالمغبون معه حق الفسخ لا يعلم بهذا الحكم، بنفس الحكم لا يعلم، ترى يعلم بالحكم ولا يعلم بالموضوع، هذا نعم هذه يعلم بالحكم ولا يعلم بالموضوع، هذه شبهة موضوعية، يعني لا يعلم أنه هو مغبون، وأخرى أصلا عنده شبهة حكمية لا يعلم بالحكم أصلا، لا يعلم أن المغبون يحق له الفسخ، يعلم أنه مغبون أنه اشترى بأضعاف لكن لا يعلم أن المغبون معه حق الفسخ، أو غافلا، لا غافلا نسي أنه مغبون، غافلا عنه أو ناسيا له، الغفلة والنسيان يعني قد تكون بمعنى واحد وقد تفترق في حالات، فيجوز في هذه الحالات الفسخ إذا علم إلى ارتفعت الشبهة أو التفت إلى نسيانه. هل هذا الخيار خيار الغبن يثبت في كل المعاملات، يعني في كل معاملة كان فيها غبن يثبت فيها الخيار أم لا في بعض المعاملات؟ السيد الخوي يقول في كل معاملة فيها مماكسة، يعني بمعنى آخر ليست مبنية على التسامح، ليست مبنية على التسامح، أما لو كانت هناك معاملة أصل المعاملة مبنية على التسامح، كما لو افترضنا في المصالحة، عادة في المصالحة تكون لفضل نزاع، تكون عادة المصالحة مبنية على التسامح، لو يعني أنا دفعت أكثر أو أخذت أقل، أما لا المعاملات التي مبنية على المماكسة يعني يكون فيها مساومة ويدققون على مقدار الثمن ومقدار المثمن، في هذه المعاملات إذا كانت من هذا النوع فيثبت فيها خيار الغبن، الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة، المماكسة مكتوب عندكم أو أنا المماسكة مكتوب عندي، صلحا كانت أو إجارة أو غيرها، هنا يفترض أنه إذا الصلح كان مبني على المماكسة وكذلك فهذا هو المعيار، أنها كان أصل المعاملة بين المتعاملين ليست مبنية على المسامحة وإنما مبنية على المساومة وعلى الدقة. في المسألة التالية يفترض أنه لو اشترى شيئين لأنك بثمنين في صفقة واحدة، يعني تارة نحن عندنا في البيع إما يكون بيع لشيء واحد أنا كأن بعت هذا الكتاب، وأخرى يكون بيع لشيئين بثمن واحد وما يعبر عنه بيع صفقة، بيع شيئين بصفقة، فهذا بيع شيئين قد يكون بثمن واحد وقد يكون بثمنين، يعني أنا بعت هذا الكتاب وهذا القلم بعشر دراهم، وأخرى بعت هذا القلم بخمس دراهم وهذا الكتاب بعشر دراهم لكن جمعا معا صفقة واحدة، يعني أنا لم لو تركت ونفسي مثلا أنا البيع لا أريد أن أبيع الكتاب لوحدي ولا أريد أن أبيع القلم لوحدي ولكن أبيع هذا بخمسة وهذا بخمسة معا، أو المشتري قد يكون له هو غرض في أن يشتري الاثنين معا لكل واحد ثمن، فإذا البيع صفقة واحدة قد يكون للاثنين ثمن واحد وقد يكون لكل منهما ثمن وقد يكون لكل منهما ثمن، هنا يفترض لو اشترى شيئين بثمنين وكان مغبون في احدهما فهل يحق له ان يفسخ في الشيء الذي غبن فيه او لا يفسخ في الجميع او لا يحق له الفسخ؟ السيد الخوي يختار انه يحق ان يفسخ في المغبون فيه، وأما في الثاني لا يحق له الفسخ. نعم في الثاني يصبح حق الفسخ للبائع، يعني أنا المشتري أنا اشتريت هذا القلم وهذا الكتاب، هذا بخمسة وهذا بخمسة، هذا بخمسة وهذا بخمسة، فأنا بعد ذلك تبينت أني مغبون في هذا، مغبون في هذا، هذا ثمنه مثلا واحد أنا اشتريته بخمسة، فأنا فسخت البيع بالنسبة للقلم، بالنسبة للقلم. الآن البائع صار عنده طبيعة في الصفقة يستطيع أن يفسخ البيع إذا أراد أن يفسخ البيع بالنسبة للكتاب، طبعا هذه مسألة خلافية غير السيد الخوي لا يقبل هذا الكلام وسنأتي ما رأيه. يقول إذا اشترى شيئين صفقة لكن بثمنين، كعبد بعشرة وفرس بعشرة، يعني كان العبد بعشرة والفرس بعشرة في بيع واحد في صفقة واحدة، وكان مغبونا في شراء الفرس في أحدهما فقط، جاز له الفسخ يعني في الفرس، ويكون للبائع الخيار في بيع العبد. فإذا فسخ، فإذا فسخ في الفرس البائع يستطيع أن يفسخ ببيع الفرس. المشتري فسخ بأي خيار؟ خيار الغبن. والبائع يستطيع أن يفسخ بأي خيار؟ تبعض الصفقة الذي سيأتينا، أنه لأنه هو بيع شيئين والمشتري فسخ في واحد وبقي في واحد، فيستطيع أن يفسخ في تبعض الصفقة. السيد السيستاني وغيره وبعض الفقهاء لا يقبل، يقول أنه هنا إما أن يفسخ في الجميع أو يقبل الجميع. يعني هذا المشتري هو مغبون في القلم، في القلم، إما أن يفسخ كل البيع أو يقبل كل البيع، لا يستطيع أن يفسخ في واحد ويترك واحد. هذا فيه خلاف بناء على الأدلة التي اعتمدوها. هذه المسألة 137 فيها نوع من التفصيل، ولكنه ليس كثير، ليس معقد. في هذه المسألة يفترض أن العين، العين تلفت، العين تلفت، هذه العين إما أن تكون في يد الغابن، يعني ما في يد الغابن تلف، الذي انتقل إلى الغابن، انتقل إلى الغابن، لأن الغابن بالتالي إما أن يكون المشتري أو البائع، فهو دفع شيء وأخذ شيء. ما في يده يعني الذي ليس ملكا له، بمعنى آخر ما في يده الذي ليس ملكا له تلف، هذه صورة. وأخرى ما في يد المغبون تلف، المغبون الذي هذا الشيء الذي يريد أن يعيده إلى الطرف الآخر تلف، فتارة ما في يد الغابن تلف وأخرى ما في يد المغبون تلف. إذا ما في يد الغابن تلف، فإن هذا التلف كان بسببه الغابن، هو بسببه هو أتلف هذا الشيء. ولا عفوا، إذا بسبب هذا مرت معنا أو ستأتي، هنا يفترض إذا بسبب المغبون الغابن، الغابن تلف الشيء الذي كان تحت يده، افترض أنا بعت هذا الكتاب بأضعاف ثمنه، فأنا الغابن، وأنا الغابن وأخذت مقابل ذلك الثمن، جاء المغبون وأتلف الثمن، فإما هذا الذي بيدي تلف بفعل المغبون، وأخرى يكون بأمر سماوي، وثالثة بفعلي أنا، هذا أيضا الصورة موجودة، ورابع بإتلاف أجنبي، شخص آخر أتلفه. هذا لو تلف ما في يد الغابن، وما في يد المغبون كذلك تأتي نفس الصور، أربع صور، ما في يد المغبون أيضا إما بفعله أو بفعل الغابن أو بأمر سماوي أو ماذا أو بفعل أجنبي. يعني ترى دائما ما في يدي لا يخلو عن أربع صور، إما أنا أتلفته أو الطرف الآخر أتلفه أو بأمر سماوي أو بفعل أجنبي، هذه أربع صور في كل مسألة. وفي الأحكام فيها احتمالات، في كل حكم فيه احتمالات، ويختار السيد خوي أحد الاحتمالات. يقول الصورة الأولى إذا تلف ما في يد الغابن، ما هو تحت يد الغابن تلف، يعني الذي ليس ملكا له، الكلام هذا الفرض، لأنه ما في يده الذي يريد أن يعيده لو فسخ البيع، إذا فسخ البيع يريد أن يعيده. إذا تلف ما في يد الغابن إما بفعله أو بأمر سماوي، جمع كلا الصورتين، إما بفعله أو بأمر سماوي، وكان هذا التالف قيميا، قيميا، نعم، أمر سماوي يعني لم يكن بتقصيره، مثلا افترض جاء مطر، جاءت صاعقة، جاءت يعني، أو هذه الدابة ماتت، هذا أمر سماوي لم يكن بفعله، وكان قيميا، هذا الذي تلف كان قيميا، شات، افترض شات، إما هو ذبحها أو هي ماتت بأمر سماوي، ففسخ المغبون، لأن هنا هو الغابن، الفرض هذا الشخص غابن، فمن سيفسخ؟ المغبون. ففسخ المغبون، فإذا كان هذا الشيء بتلفه بفعله أو فعل الأمر السماوي، فيرجع عليه بقيمة التالف، يرجع المغبون لأنه يريد أن يأخذ هذا الشيء الذي تحت يد الغابن، وهذا قد تلف إما بفعلها أو بأمر سماوي، يرجع عليه بقيمته، يرجع على الغابن بقيمة هذا الشيء الذي تلف. الآن هناك هذا دائما الترديد يأتي، هل يرجع عليه بقيمة يوم التلف أو يوم الفسخ أو يوم الرد أو الأداء؟ لأن هذا قد تختلف القيم، إذا كانت قيمة واحدة لا كلام فيه، أما قد تختلف. عندما هو فسخ العقد كانت له قيمة، عندما فسخ العقد كانت قيمة، وعندما تلف هذا الشيء كانت له قيمة. التلف كان قبل، عندما تلف كان له قيمة، وعندما فسخ العقد كان له قيمة، وعندما جاء يريد أن يعطيه القيمة قد يكون له قيمة ثالثة. في أي قيمة يعطيه؟ قال سيدك يعطيه قيمة زمان الفسخ، ننظر هذا المغبون عندما فسخ كم كانت قيمة هذه الشاة، يعطيه قيمة هذه الشاة. أظن في زمان التلف، نعم. وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه أقواها الثاني، يعني إذا الزمان الفسخ الثاني زمان الفسخ. ولو كان التلف بإتلاف المغبون، الصورة الثانية، تلف ما في يد الغابن لكن بسبب المغبون هو الذي أتلفه، ولو كان بإتلاف المغبون لم يرجع عليه بشيء، هذا يريد أن المغبون يرجع بهذا الشيء وهو الذي أتلفه، فلا يرجع عليه بشيء، لا يرجع للغابن بشيء. ولو كان بإتلاف أجنبي، تلف ما في يد المغبون بإتلاف أجنبي، هذه الصورة الثالثة، بإتلاف أجنبي. فهنا يقول المغبون تلف ما في يد الغابن بإتلاف أجنبي، هنا المغبون على من يرجع؟ هل يرجع على الغابن لأن تلفت تحت يدي، أو يرجع على الأجنبي الذي أتلفها، أو لا هو مخير في أن يرجع على أحدهما؟ أيضا ثلاث احتمالات، إما أن يرجع على الغابن أو على أو على الأجنبي أو على أحدهما. قال ولو كان بإتلاف أجنبي ففي رجوع المغبون بعد الفسخ، طبعا كل الفرق لو فسخ البيع، على الغابن في رجوعها على الغابن أو على الأجنبي، أو يتخير في الرجوع على أحدهما وجوه أقواها الأول، أنه يرجع على الغابن، أنه يرجع على الغابن. نعم الغابن يعود على الأجنبي، تلك مسألة أخرى. أما المغبون هو حقه، يطالب بحقه من الغابن، وهذا تحت يد الغابن تلف، فهو يرجع على الغابن، ويرجع الغابن على الأجنبي، هذا باعتبار أن الأجنبي هو الذي أتلفه للغابن. وكذا الحكم في لو تلف ما في يد المغبون. مقابل كل هذا كان كل الكلام فيما لو تلف ما في يد الغابن، الآن لو تلف ما في يد المغبون، أنا المغبون، أنا اشتريت هذا الكتاب وتبين أني بأضعاف قيمته، هذا الكتاب قبل فسخت، قبل أن أعيده تلف، تلف هذا الكتاب، أنا المغبون الذي في يدي تلف. وكذا الحكم في ما لو تلف بيد المغبون. فإما أيضا أربع صور، إما أن يكون هذا الكتاب تلف بفعلي أو بفعل أجنبي أو بأمر سماوي أو بفعل الغابن، ففسخ بعد التلف، تلف هذا الكتاب وفسخت بعد التلف، فإن كان التلف بفعل الغابن، الصورة الأولى لم يرجع للمغبون بشيء، لأن هذا الكتاب لمن؟ للغابن، أنا أريد أن أعيده للغابن، فإن كان الغابن هو الذي أتلفه هو لا يرجع علي بشيء. وإن كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون، إما بفعل أو بآفة سماوية أو بفعل الأجنبي، الصور الثلاثة، إما بفعل أنا تلف هذا أو بفعل أجنبي أو بآفة سماوية، يرجع على المغبون، يرجع الغابن على المغبون بقيمة يوم. أيضا الاحتمالات قد تأتي هنا، لكن السيد يقول بقيمة يوم الفسخ، رجع على المغبون، يعني رجع الغابن على المغبون بقيمة يوم الفسخ، ورجع المغبون على الأجنبي إن كان الأجنبي هو الذي أتلف هذه العين، إن كان هو المتلف. هذا فيما لو تلفت تمام العين، ونفس الكلام يأتي فيما لو تلف شيء من العين، يعني أصابها نقصان أو تلف الوصف كما مر معنا، وتلف الوصف الموجب للأرش، لأن هناك أوصاف لها قيمة، إذا أصاب هذه العين نقص موجب للأرش بمعنى هذا النقص له قيمة له ثمن، حكم تلف العين نفس الأحكام تأتي، أن هذا تحت من كانت، تحت يد من كانت، يأتي نفس الصور السابقة. هذا في خيار الغبن، تمام الكلام في خيار الغبن. الخيار الخامس هو خيار التأخير. كم خيار مر معنا إذا تذكرون؟ يعني ما هي؟ الغبن والحيوان والمجلس الشرط. أحسنتم، خيار الشرط. الخيار الخامس خيار التأخير. خيار التأخير قبل أن يعرفه السيد الخوي يتكلم في شيء، وهذا قد يوحي بأنه يعرفه. في البداية لا يعرف خيار الغبن، وإنما يتكلم عن شيء ثم يأتي إلى خيار التأخير، لأن خيار التأخير شيء خاص بالبيع، خيار خاص بالبيع، هذا التفت إليه. يقول أنه كل معاملة جرت بين طرفين، كل معاملة تقتضي من المتعاملين أن يسلم كل ما بيده. أنا أجريت معاملة إيجار أو معاملة مصالحة أو معاملة بيع، كل معاملة، فأنا لابد أن أدفع هذا الشيء الذي بعته وأستلم الشيء ثمنه، أو أدفع الذي أجرته وأستلم الأجرة، وهكذا في كل معاملة. فإذا امتنع أحد الطرفين عن تسليم ما بيده ثبت الخيار له. وهنا لم يسموا هذا الخيار، يعني خيار أن يفسخ البيع. قد يكون هذا خيار شبيه بخيار التأخير. أما خيار التأخير الاصطلاحي ما هو خاص بالبيع، وهو فيما لو أنا بعت هذه العين وما زالت عندي، بعت هذا الكتاب وما زال عندي، والمشتري لم يأتيني بالثمن، إلى متى أنتظر المشتري أن يأتيني بالثمن ويأخذ هذه العين؟ قالوا إلى 3 أيام، عنده فرصة 3 أيام. إلى 3 أيام إذا أتى بهذا فهو له، وإن لم يأتي أنا بعد 3 أيام عندي حق الفسخ، أستطيع أن أنتظر وأستطيع أن أفسخ هذه المعاملة. إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين، يعني إطلاق العقد إن لم يكن فيه شروط. أطلق العقد أي عقد لم يكن فيه شروط خاصة، إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا بالفعل الآن. فلو امتنع أحد الطرفين عن التسليم أجبر عليه، يعني إذا كان شخص له سلطة على هذا الطرف يجبره على التسليم، لأنه باع هذا الكتاب ولا يريد أن يسلم، يجبر على التسليم. فإن لم يسلم كان الطرف للطرف الآخر فسخ العقد، كان له فسخ العقد، يستطيع أن يفسخ العقد. يقول بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار، يعني الخيار ليس متوقف على الإجبار، وأنه لم مع إجباره لم يدفع، لا، يقول حتى بدون قبل الإجبار عنده الخيار، يعني بمعنى بمجرد أن امتنع أحد الطرفين عن الدفع فالطرف الآخر معه حق الفسخ. يقول ولا يختص هذا الخيار بالبيع، بل يجري في كل معاوضة فيها مبادلة بين شيئين، ويختص البيع. الآن يأتي إلى خيار البيع، خيار التأخير. ويختص البيع بخيار وهو المسمى بخيار التأخير. فإذا خيار التأخير أول شيء أنه مختص بالبيع، والآن يعرفه ويتحقق، يعني خيار التأخير فيما إذا باع سلعة، باع شيئا ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع. لاحظوا الفرض هكذا، الفرض أني لم أسلم المبيع. في الخيار الأول افترضنا أن أحد الطرفين سلم والطرف الآخر امتنع، أما هنا لا، أحد الطرفين لم يمتنع، غاية الأمر أنه لم يسلم المبيع، لا الثمن لم يدفع والبائع لم يسلم المبيع حتى يجيء المشتري بالثمن، فإنه يلزم البيع 3 أيام، يعني خلال 3 أيام البيع لازم، لأن البيع تحقق، فلا يستطيع البيع أن يفسخ لأن البيع لازم ملزم للطرفين. فإن جاء المشتري بالثمن خلال 3 أيام فهو أحق بالسلعة، يعني هذا البيع صحيح وتام ويأخذ المبيع، وإلا إن لم يأتي إلى 3 أيام بالثمن فللبائع فسخ البيع، يعني للبيع حق الفسخ، ولو تلفت السلعة هذا فرض آخر. ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع يعني في خلال هذه الثلاث أيام، سواء كانت تلف في الثلاثة أم بعد هذه الثلاثة، حال سقوط الخيار وبعد سقوط الخيار، هذا التلف سنأتي إليه. فإذا خيار التأخير هو في صورة فيما لو كان تم البيع وأنا لم أسلم هذه العين والبائع والمشتري لم يأتي بالثمن، فأنا إلى متى أنتظر المشتري؟ معه فرصة ثلاثة أيام، خلال ثلاثة أيام إذا أتى بالثمن فالبيع لازم ويأخذ هذا المبيع، وإذا لم يأتي بالثمن أنا بعد ثلاثة أيام عندي حق الفسخ، يعني بمعنى أستطيع أن أفسخ وأستطيع أن أنتظر. السيد السيستاني يشير إلى نكتة يعني لطيفة هنا، يقول أنه هذا الخيار لابد أن نصور فيه صورة أن المشتري استمهل البائع في دفع الثمن حتى لا نخلط بينه وبين الخيار الأول، يعني المشتري طلب من البائع مهلة لدفع الثمن لكن لم تحدد هذه المهلة، يعني قال له ابقى أنا أتيك بالثمن، طلب منه مهلة ولكن لم تحدد المهلة، فإلى متى ينتظر؟ ينتظر إلى ثلاثة أيام، يعني هذا في صورة عرفية أن المشتري طلب مهلة، والظاهر قصد أن سيد الخوئي وغيره هذه الحالة، يعني ليس في صورة أن المشتري ممتنع عن دفع الثمن، لو كان المشتري ممتنع عن دفع الثمن لا أتى الخيار مباشرة، لا، ظاهره يريد أن يدفع لكنه أخره، طلب مهلة، استمهل البائع في الدفع. يقول الآن هذا الذي في يدي الكتاب أن الذي بعته وثلاثة خلال ثلاثة أيام البيع لازم لكن الكتاب ما زال في يده، وبعد ثلاثة أيام البيع جائز بمعنى يستطيع نفسه، لو تلف في ثلاثة أيام أو بعد ثلاثة أيام يكون من كيسي، يعني يكون من حسابي. لماذا في ثلاثة أيام لماذا يكون من حسابي؟ لأن المبيع تحت يدي، تلف في يدي، وبعد ثلاثة أيام لأن عندهم قاعدة إذا تلف، هذا مرة معنا في خيار الحيوان، إذا تلف العين كانت من كيس من له الخيار، فما دامت العين أيضا هي العين في يدي حتى بعد ثلاثة أيام، لكن يأتي شيء سبب آخر وهو أنا لي الخيار، لي خيار الفسخ، خيار الفسخ وتلفة العين، فعلى كل حال التلف مني ومن كيسي. ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع، سواء كانت تلف في ثلاثة أيام لأنها تحت يدي أو بعدها لأن الخيار لي، حال ثبوت الخيار بعد ثلاثة أيام، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه، حتى لو أنا كنت قد أسقطت هذا الخيار بعد ثلاثة أيام فمع ذلك التلف مني لأن العين تحت يدي. فإذن هذا الخيار يختص بالبيع ويكون مدته ثلاثة أيام. يقول هنا قبض الثمن، هل مقصود منه قبض كل الثمن أم يكفي في قبض الجزء؟ يعني أنا إذا لم يأتي البائع المشتري بالثمن إلى ثلاثة أيام أفسخ، لو أتى بنصف الثمن بجزء الثمن فيقول قبض بعض الثمن كلا قبض، لابد أن يأتي بجميع الثمن، فلو أتى بنصفه مع ذلك أنا عندي حق الفسخ، لابد أن يأتي بكل الثمن خلال ثلاثة أيام. الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض، وكذا قبض بعض المبيع، قبض بعض المبيع كلا قبض، لا يعتبر قبض. المراد بالثلاثة أيام، ما هو المراد بالثلاثة أيام؟ أنا بعت افترض صباح يوم السبت، إلى متى أنتظر هذا الشخص؟ قال المراد بها الأيام البيض، ليس الأيام البيض تعرف في الفقه هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الأيام البيض يعني بياض اليوم، لو عبر ببياض اليوم كان أحسن، المقصود منها بياض اليوم يعني من الفجر أو من طلوع الشمس على الخلاف، أنه أيضا في هذه المسألة للأسف أيضا وجود خلاف أن اليوم من متى يبدأ. نعم، أما سيد خوي من طلوع الشمس، بعضهم والأغلب على أنهم من طلوع الفجر، الأغلب أنهم من طلوع الفجر، أنا اليوم يبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، عند السيد الخوي من طلوع الشمس، فمن طلوع الشمس إلى الغروب هذا هو اليوم. فأنا لو كان في بداية، لو كان في الليل، لو افترضت في الليل ليلة يوم الاثنين أنا بعت هذا الكتاب، فأنتظره يوم الاثنين كاملا ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء إلى الغروب. ولو كان في وسط النهار ألفق من اليوم الرابع بمقدار ما مضى من اليوم الأول كما مر معنا في خيار الحيوان. يعني لو كنت أنا يوم السبت ظهرا، يوم الأربعاء ظهرا تنتهي هذه ثلاثة أيام. لو كنت يوم السبت يوم الثلاثاء من الأربعاء، الأحد اثنين الثلاثاء، نعم يوم الثلاثاء ظهرا. المراد بالثلاثة أيام أي الأيام البيض، يعني بياض اليوم، ويدخل فيها الليلتان المتوسطتان بين الثلاثة أيام، هناك ليلتان متوسطة في الوسط دون غيرهما، يعني دون غيرهما الليلة المتأخرة. ويجزي في اليوم الملفق، الملفق يعني نأخذ من اليوم الرابع من قدار كما تقدم في مدة الخيار. يعني لو كان أنا يوم السبت ظهرا ظهرا، فما مضى من يوم السبت إلى الظهر أخذه من اليوم الرابع هذا المقدار، فبمعنى يكون إلى يوم الثلاثاء ظهرا تنتهي ثلاثة أيام. طبعا هذا مثلا خلافهم في أن اليوم هو من الفجر أو من الشمس له ثمرات فقهية، منها هذه مثلا، من الثمرات هذه أنه أن خيار متى يبدأ، وكذلك لها في مسألة تحديد منتصف الليل لها أثر مهم في تحديد منتصف الليل، لأن وقت صلاة العشاء كما تعلمون إلى منتصف الليل، فأنا يختلف منتصف الليل إذا كان عندي من الفجر أو إلى الشمس، كيف يحسب منتصف اليوم؟ هذا بالمناسبة يعني أذكره، منتصف الليل كيف يحسب؟ تعرفون كيف يحسب منتصف الليل؟ لا، يعني هذا يختلف من الصيف إلى الشتاء، وهذا له ربط بطلوع الشمس أو طلوع الفجر، اليوم متى يبدأ؟
من بعد الغروب؟
نعم،
إلى قبل غروب الفجر
ومنتصف
الوقت.
أحسن، منتصف هذا الوقت، يعني نحن من غروب الشمس من المغرب إلى، إذا كان اليوم بداية اليوم إلى طلوع الشمس نحسب إلى طلوع الشمس على فترة الصيف، وإذا كان إلى الفجر نحسب إلى الفجر. نحسب مثلا من غروب الشمس إلى الفجر كم ساعة؟ افترضوا عشر ساعة، عشر ساعة، نأخذ خمسة منها ونضيفها على ماذا؟ على المغرب، على المغرب، فيكون عندنا نصف الليل. افترضوا مثلا المغرب، المغرب الساعة السابعة، الساعة السابعة المغرب، وكان من المغرب، من المغرب إلى طلوع الفجر عشر ساعات، فأخذنا خمسة ونضيفها على السابعة فيصبح 12، إذا كان تسع ساعات فيكون 11 ونصف، إذا كان يختلف الليل طول ويقصر من إذا كان 12 ساعة يصبح الساعة واحدة المنتصف الليل. نعم، نعم، فيختلفون
على،
نعم، بناء على يختلف، يعني لأن عادة بين طلوع الشمس عادة تقريبا ساعة ونصف وطلوع الفجر، فهذا يؤثر كثير، ثلاث أربع ساعة أحيانا يؤثر من مبنى إلى آخر. على كل، يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير أحد العوضين، وإلا فلا خيار. يعني نحن لو كان في العقد المشتري اشترط تأخير تسليم الثمن، فهذا البائع لا يثبت له الخيار، لا يثبت له الخيار. أما إذا لم يشترط هذا، لم يشترط هذا، فيثبت الخيار، وإلا لو كان مشترط هذا الخيار لا يثبت. لذلك قال عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، وإلا لو اشترط أحدهما تأخير العوض فلا خيار. والظاهر أن هذا الخيار يعني ليس هو مختص بالبائع، هو مختص بالبائع والمشتري، يعني لو المشتري لم يدفع المبيع فكان التأخير من، عفوا، كان التأخير من البائع، لم يدفع المبيع إلى ثلاثة أيام فيحق للمشتري الفسخ، فالظاهر أن هذا الخيار من الطرفين، لكن هو تكلم في صورة المشتري لأن غالبا العين موجودة والمشتري هو الذي يتأخر في دفع الثمن. هذا الخيار، أصل الخيار هو في المبيع الشخصي، في المبيع الشخصي، يعني أنا بعت هذا الكتاب، بعت هذا القلم وليست المبيع الكلي. يعني أنا المشتري اشترى مني كتابا، كتاب مثلا نسخة من كتاب المنهاج، أو اشترى مني مثلا 10 كيلوات من الحنطة، هذا المبيع في الذمة، كلي في الذمة، أنا في ذمتي صار له 10 كيلوات. أما أخرى أن أبيع له هذه 10 كيلوات وهذا الكتاب، فهذا المبيع الشخصي. فكلامنا في خيار التأخير يكون يجري في المبيع الشخصي، في المبيع الشخصي لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان مبيع شخصيا، وفي ثبوته إذا كان كليا في الذمة. الكل في الذمة هذا المقصود، كما قلنا أنا اشتريت منك 10 كيلوات من القمح، 10 كيلوات من القمح ليست مشخصة موجودة، لا أنا لي في ذمتك 10 كيلوات من القمح، هذا 10 كيلوات شيء كلي في الذمة، وأنت عندما تدفع تدفع لي أحد المصادق. فهل يثبت، هل يثبت خيار التأخير أيضا في المبيع الكلي في الذمة أم فقط في المبيع الشخصي؟ قال السيد الخوئي أنه هناك قولان، بعضهم قال حتى في المبيع الكلي يثبت عندما يقول وجهان، يعني لم يفتي بهما أحد في بكل الطرفين، لا يحتمل هذا، وعندما يقول قولان يعني هناك من قال بهذا وهناك من قال بالقول الآخر، في بكل في على كلا الطرفين هناك فتوى. وفي ثبوت إذا كان كليا في الذمة قولان، فالأحوط وجوبا هو ماذا يختار؟ الأحوط وجوبا عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضا الطرفين. الأحوط وجوبا لو كان المبيع كليا، أنا بعت 10 كيلوات من القمح كل في الذمة والمشتري لم يأتي بالثمن إلى 3 أيام، أنا لا أفسخ، الأحوط وجوبا لا أفسخ، وإنما إذا أردت الفسخ أن يكون الطرف راضيا، إما أن أنتظره لا أفسخ حتى يأتي بالثمن، أو إذا فسخت لا يكون أن يكون برضا، أن يكون برضا. لو افترضنا أن المبيع لا يصمد إلى 3 أيام، هناك بعض الأشياء لا تبقى إلى 3 أيام، أنا اشتريت منه مثلا 10 كيلو من اللحم، بعته هذه 10 كيلوات من اللحم، وسابقا افترضوا لم يكن هناك شيء يحفظ هذه الأشياء، إذا تبقى يوم يومين تفسد هذه، فأنا أنتظره 3 أيام، لم يأتي بالثمن 3 أيام أنا فسخت، فسخت هذا فسد، لا، في الأشياء التي تفسد من يومها يعني لا تتحمل أكثر من يوم، فقالوا الخيار إلى الليل، هذا هكذا عبر، وبعضهم عبر تعبير أدق قالوا إلى آخر مهلة لا تفسد فيه، يعني إذا هذا أنا مثلا يفسد إلى مثلا افترضوا بعد 10 ساعات هذا المبيع، فأنا قبل انتهاء هذه الفترة عندي خيار الفسخ، قبل انتهاء هذه الفترة إذا لم يأتي بالثمن أفسخ، وكذلك الطرف الثاني المشتري. ما يفسده المبيت، المبيت يعني لو بقي بات إلى يوم آخر أو إلى أيام، ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات، لأن هذه في بعض الأوقات يفسدها المبيت، وفي مثلا في الشتاء افترضوا لا يفسدها المبيت، يثبت الخيار فيه عند دخول الليل، بمجرد دخول الليل يثبت الخيار، يعني إذا كان يبقى لليوم الثاني يفسد، فأنا بمجرد أن يدخل الليل يثبت عندي الخيار. نعم إذا كان في الليل وإذا هو يبقى يوم آخر يفسد، يعني لا، يعني هذا إذا نقيسه على هذا كما قلت أنتم حتى يدخل النهار، يعني السيد الخوي هنا لا أظن أنه هذا بمعنى تعبدي أنه عند دخول الليل حتما، لكن بمعنى أنه يبقى عنده فترة أمان، لأني أنا إذا آتي وأفسخ هذا الخيار قرب فساده، أفسخ هذا البيع قرب فساد هذا الشيء، فلا يبقى لي فائدة، أنا فسخته وبعد نصف ساعة فساد، لا يعني يكون عندي فترة أنا أستطيع أن أتصرف في هذا المبيع بأن أبيعه مرة أخرى بأن أستفاد منه، هذا المقصود. وعندهم الذي جاء في الروايات هذا دخول الليل، فنحن نقيس على هذا، نعتبره معيار ومقياس وضابط لباقي الأشياء. يثبت الخيار فيه عند دخول الليل، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي، هذا الحكم يختص بالمبيع الشخصي، لأن المبيع الكلي لا يفسد أبدا، صحيح؟ لأنه هو اشترى مني 10 كيلوات من اللحم، هذا 10 كيلوات من اللحم الكلي لا يفسد، الشيء المشخص في الخارج يفسد، عندما يأتي وبعد 3 أيام أنا آتي له 3 كيلوات من اللحم، لأن ما يفسد هو الشيء الشخصي المشخص في الخارج، أما إذا كان كليا هذا لا يتصور فيه الفساد. يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة. كل خيار له مسقطات، هذا الخيار أيضا يسقط بإسقاطه بعد الثلاثة، هذا واضح، لأنه هو متى يثبت؟ يثبت بعد الثلاثة. فإذا أنا بعد ثلاثة أيام ثبت لي خيار الفسخ ولا أريد أن أفسخ، فأقول أسقطت هذا الخيار، فهذا أحد صور سقوط هذا الخيار. وفي سقوطه بإسقاطها قبل الثلاثة أيام، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال. لماذا إشكال؟ يعني أنا لو أردت أن أسقط هذا الخيار قبل ثلاثة أيام، أو نحن في متن العقد اشترطنا سقوط خيار التأخير، لماذا هنا الإشكال؟ الإشكال ناشئ من أنه أصلا غير ثابت متى هذا الخيار، لا يثبت إلا بعد تأخير ثلاثة أيام، فكيف أنا أسقط شيء لم يثبت، أو كيف أشترط شيء، أشترط سقوط شيء في العقد لم يسقط، لم يثبت في أساسه، لم يكن ثابتا، فالإشكال نشأ من هنا. وباشتراط سقوطه في ضمن العقد أو بإسقاطه قبل ثلاثة أيام إشكال، والأظهر السقوط، الأظهر السقوط. فالإشكال صحيح نشأ من هنا، لكن هذا يشترطون أو يسقطوا، يعني بمعنى أنه ما سيثبت إذا ثبت لي الخيار فأنا أسقطه، هذا المعنى. أو إذا عندما يشترطون في العقد إذا ثبت لي أحد الطرفين خيار التأخير فنكون قد اشترطنا سقوطه. فأنا بين طرف
لا يخشى أنه لا يسقط الخيار إلا بعد ثلاثة أيام.
نعم، يعني بعضهم هكذا الإشكال أشكل من هذه الجهة، أن أنا إذا أريد أسقط شيء ثابت، فكيف أسقط شيء غير ثابت؟ كيف أسقط شيء غير ثابت؟ الإشكال نشأ منه. ولكن قول هذا في الأشياء التكوينية، في الأشياء الحقيقية، وليس في الأشياء الاعتبارية. البيع هذه أشياء اعتبارية. والأظهر السقوط والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع. يعني مضت الثلاثة أيام فثبت للبائع، بمجرد أن مضت ثبت للبائع، جاء الآن المشتري ودفع الثمن، هل يسقط؟ لا، لأنه ثبت، أنا لا يسقط إلا إذا أسقطته أنا، أو إذا رضيت بأخذ الثمن. أما بمجرد بذل الثمن من المشتري هذا لا يسقط الخيار. نعم، لو دفعها قبل ثلاثة أيام لا خيار لي، أما البائع ودفعها. والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع، ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن. يعني إذا البائع طالب المشتري بنفس المطالبة لا يسقط، لأنه يطالبه ولم يأتي بالثمن. نعم، لو طالبه وأتى به سقط، أما بمجرد المطالبة لا يسقط. يعني بعد ثلاث أيام قال له أين الثمن، بمجرد المطالبة لا يسقط، لأنه هو يريد أن يسأل، إن جاء به يكون له المبيع، وإن لم يأتي به يفسخ، فمجرد المطالبة لا ينفسخ. نعم، الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة. يعني لو البائع أخذ الثمن بعد ثلاثة أيام من المشتري بعنوان متابعة لهذا العقد، الجري على المعاملة يعني
يدفع الثمن
أو
يدفع
المبيع. نعم، بعنوان يعني إمضاء للمعاملة السابقة، فهذا يسقط الخيار. لا بعنوان أنه مثلا افترض أخذ منه الثمن أمانة أو أخذ منه عارية بعنوان آخر ليس بعنوان هو ثمن للمعاملة، فهذا لا يسقطه. يقول بعنوان الجاري على المعاملة هذا يسقطه، لا بعنوان العارية أخذ الثمن عارية أو وديعة، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن. يعني هذا الأخذ كيف نقول أنه هو أخذ في مقابل المعاملة، جاري على المعاملة أو أخذ عارية أو أخذ وديعة؟ يقول بالقرائن المحتفة الفعل يكفي، لكن هذا إذا كان مقترنا هذا الفعل كان مقترن بقرائن تدل على أنه أخذه بعنوان ثمن، فهذا يسقط الخيار. في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان، أقواهما الثاني، هل هذا خيار التأخير؟ يعني بعد ثلاثة أيام مباشرة إما أن يفسخ أو يسقط خياره، هذا معنى لو قلنا على الفور. أو على التراخي لا، هو عنده حق الخيار بعد ثلاثة أيام، فيستطيع أن ينتظر أربع أيام، يبقى له الخيار أربع أيام، خمسة أيام، عشر أيام، فيمكن أن يفسخ. فقالوا التراخي، الظاهر فيه التراخي لا، ليس فورا، فيستطيع أن يبقى بعد خمسة أيام ويفسخ البيع. وفيه طبعا قولين، بعضهم قال يشترط فيه الفور. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.